على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وغياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أولا، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أرحب بالإخوة الأفاضل الكرام في هذا المعهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من العالمين العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نحن شرعنا في شرح كتاب الأربعين النووية منذ عدة أسابيع، وانتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته إلى الحديث 20. ومن أراد أن يراجع باقي الأحاديث التي مرت فعليه أن يرجع إلى التسجيلات مع شروحها، كما قلنا قبل ذلك شروح الأربعين كثيرة جدا، هو من أكثر كتب التي اعتنى بها العلماء. وهناك اختبارات تمت بالفعل، اختبار الأول والثاني ثم الثالث ثم الثالث، ولكن حتى الآن لم تصل النتيجة إلى الإدارة، نتيجة الاختبار الثالث، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل أعيدكم بأنها ستكون قريبا عندهم إن شاء الله. هذا بالنسبة لما سبق. الأخت تقول 21، احنا شرحنا الحديث إن مما أدرك الناس، هل هذا تم شرحه؟ أنا على ما أتذكر أن آخر حديث كان حديث ابن عباس احفظ الله يحفظ، هذا تقريبا كان آخر حديث. في حد من الإخوة موجود؟ حد من الإخوة يفيدنا؟ هل هو الحديث 20 أو الحديث 21؟ طيب، على ما أعتقد أنه في شرط اليقين لا يزول بالشك. نبدأ. منتظر ان حد يعقد، يعني ما فيش، مش شايف حد بيكتب يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه العظيم وهو كتاب الأربعين النووية. وهذا الكتاب تكلمنا عنه في بداية هذه الدورة، وهو كتاب على صغر حجمه، إلا أنه كتاب فحل حوى أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن نتعرف على الكتاب إذا أردنا أن نشرح أو نشرع في شرح هذا الحديث أو هذه الأحاديث، علينا نتعرف على الإمام وعلى كيف ألف هذا الكتاب، ومن أين استقى هذه الأحاديث، وأيضا من هو الإمام النووي. كل هذا في أول محاضرة، والمحاضرة الثانية على ما أعتقد، يعني ينبغي علينا أن نرجع إلى هذا، ومن حضر في هذه الدروس يراجع مع الشروح ليستحضر ترجمة هذا الإمام والتعريف بهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب فيه أكثر من 40 حديث جمعهم الإمام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. شرعنا في شرح 19 حديث وانتهينا منه بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، ووصلنا إلى الحديث 20، وهو حديث يتكلم عن خلق من أخلاق الإسلام. وإذا قلنا عن خلق أنه من أخلاق الإسلام، فلا بد أن يتبادر للذهن أنه أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق الإسلام تطبيقا عمليا، فما من خير في الإسلام إلا وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وسبقنا إليه، وما من شر نهانا عنه الإسلام إلا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم نهى أمته عنه، إلا ما كان شيئا مخصوصا من عند الله عز وجل، وليس هذا في شر، وإن كان أمر مباح للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون محرما على غيره كتعدد الأزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، فهذا أمر مباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن محرم على باقي الأمة. فهذا خلق أو الذي نتكلم عنه الليلة بإذن الله عز وجل من أخلاق الإسلام ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أخلاق الأنبياء. هذا خلق نحتاج إليه كثيرا، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه في كل وقت وفي كل مكان، ولكن لما تنظر إلى هذا الخلق الذي نتحدث عنه اليوم أو هذه الليلة، إنه خلق عظيم، وقل أن تجد هذا الخلق في كثير من الناس، في كثير ممن يدعي التدين والالتزام بكتاب الله وسنة النبي، في كثير ممن يدعي أنه من الدعاة أو من العلماء، في كثير ممن يدعي أنه من طلبة العلم، ألا وهو خلق الحياء. فالحياء خلق عظيم جاء به الشرع الحنيف، ومن قبل الشرع جاء على لسان الأنبياء، وكان يقوم به الأنبياء والمرسلون، ومما أدرك الناس في هذا الزمان، وسيأتي بعدنا أناس أيضا يدركون هذا الكلام، أن هذا الحياء خلق عظيم. ومعنى هذا الكلام جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. كما اعتدنا عن أبي موسى عن أبي مسعود البدري، ويعرف بأبي مسعود البدري، وهو عقبة ابن عمرو الأنصاري، لم يشهد بدرا، لم يكن من الصحابة الذين شاهدوا بدرا، وإنما نزل ببدر وسكن بها، كان مسكنه في بدر فنسب إليه، وهذا كما يقال فلان مثلا الحذاء، خالد الحذاء، وهذا لم يكن حذاء، لم يخط نعلا قط، وإنما كان يجالس الحذاء أو الحذائين، فأطلق عليه خالد الحذاء. وأيضا هناك يزيد الفقير، وهذا لم يكن فقيرا، بل كان يشتكي من فقرات في ظهره، فلقب بالفقير يزيد الفقير. وهكذا عقبة ابن عمرو الأنصاري أيضا لقب بالبدري لأنه كان يسكن ببدر. يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. أدرك الناس أي حصل الناس، بلغ الناس، وأدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي توارث الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان من كلام النبوة الأولى. والنبوة الأولى أي الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا لا شك فيه. لابد أن تعتقد أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم أخلاق وعندهم صفات حميدة، وكانوا يطبقون أخلاق الإسلام، لأن الأنبياء جميعا كلهم على ملة واحدة وهي ملة الإسلام، وهي ملة الإسلام. يؤمنون بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، جميع الأنبياء يقولون هذا، وجميع الأنبياء مسلمون، لا كما يدعي بعض الجهلة الذين جهلوا دينهم يقولون، أو قال بعضهم مؤخرا أن عيسى عليه السلام لم يكن مسلما، بل عيسى عليه السلام مسلم، عيسى عليه السلام مسلم، يشهد بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عرج إلى السماء السماوات، فمر على جميع الأنبياء والمرسلين، فعلم جميع الأنبياء ورآهم ورأوه، فكانوا يردون عليه السلام مرحبا بالأخ الصالح، مرحبا بالابن الصالح، وهكذا. فعيسى عليه السلام مسلم مؤمن بالله عز وجل، لم يكن نصرانيا. أما الذين اتبعوه كانوا نصارى، كانوا نصارى ينسبون إلى عيسى زورا، ينسبون إلى عيسى زورا، يقولون نحن مسيحيون، لو كانوا مسيحيون لآمنوا بما آمن به عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام وجميع الأنبياء والمرسلين مسلمون لله عز وجل، مسلمون لله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما سبقه من الأنبياء والمرسلين، كانوا يتناقلون فيما بينهم بعض الكلمات، يحثون الناس على الأخلاق الحميدة وعلى الصفات المحمودة. وأيضا عندنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن هناك توارث أيضا في بعض الكلمات أو بعض الأخلاق أو بعض الصفات التي جاءت على لسان من سبقنا من الأنبياء والمرسلين، بل في بعض الكتب التي أنزلها الله عز وجل. كما جاء أن الله عز وجل أخبر عن بعض النصوص أنها جاءت في صحف إبراهيم وموسى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل عن الأنبياء ويقول مثلا فعل إبراهيم كذا وفعل موسى كذا، فهذه الأشياء التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هذا أيضا يتوارث. يعني كان موسى عليه السلام لا يغتسل عريانا ولا يغتسل مع الناس، فإذا أراد أن يغتسل ابتعد عن الناس ولا ينزل معهم عريانا، يعني يغتسل عريانا وحده، ينزل إلى الماء وحده، يضع ثوبه وينزل حيث لا يراه أحد، حتى اتهموه وبرأه الله عز وجل. وفي كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. في قالوا أن كل ما سبق أن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال بعضهم بل قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الجملة فقط هي التي في صحف إبراهيم وموسى، وبعضهم قال بل كل ما جاء في الصورة. وعلى كل، فإن الصحف السابقة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أشياء تشترك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن في هذه الآية: إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وكما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. إذن ما سبق الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كل ما سبق الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء الشرع بتأييده مثل هذا، ومثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كتب على الذين من قبلنا، وأيضا كتب على هذه الأمة. وغيرها كثير جاءت ما كان قبل الإسلام، كما قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه قسم جاء في شرعنا فنحن نقبله بلا تردد لأنه أمر من الله عز وجل، وهناك ما شهد شرعنا ببطلانه مثل السجود للآدمي مثلا، فلا يسجد الإنسان لإنسان قط، ولا يستشهد بقصة يوسف عليه السلام أو بصورة يوسف عليه السلام، وهذا لا يجوز في شرعنا فنرده لأنه محرم في شرعنا. وهناك قسم ثالث وهو الذي لم يأتي تحريمه ولم يأتي ما يعضده، يعني جاء مثلا كلام قصة أو كلام على لسان أحد الأنبياء أو المرسلين، هذا لم يأتي في شرعنا بتأييده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أيضا بتحريم الفعل أو بالصفة أو الأقوال، مثل ما ينقل مثلا من كتب الإسرائيليات، فهذا محله أننا نتوقف فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فتكون على سبيل التسلية أو على سبيل المؤنسة أن يستأنس الإنسان ببعض هذه الكلمات لا تكون حجة، أما أن يتخذها الإنسان حجة وحكما شرعيا يعمل به فهذا لا يجوز لأنه لم يأتي في شرعنا. وهنا يأتي الخلاف بين الأصوليين، وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، هذا خلاف عند الأصوليين. وعلى كل، نخرج من الخلاف عند الأصوليين ونرجع إلى الأمر الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلين ووصل إلينا الآن، وسيصل إلى من يأتي بعدنا بإذن الله عز وجل، كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، وأيضا فيه إشارة أن مما يدركه الناس أيضا، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس في زمانه من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إن مما أدرك الناس في زمان النبي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله لهم عن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه وتوارثه الأجيال وتوارثته القرون قرن ثم بعد قرن إلى أن وصل إلى الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي وأيضا سيدركه الناس. يعني ليس معناه إن مما أدرك يعني خلاص انتهى الأمر، لا، إن مما أدرك الناس أي ما يدركه الناس وسيدركه الناس إلى قيام الساعة من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني أن هذا كان من كلام الأنبياء والمرسلين السابقين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من شرعنا لأن النبي تكلم به في حديث وهو حديث صحيح رواه البخاري. إذا لم تستحي، إذا لم يمنعك الحياء، إذا لم يكن الحياء مانعا لك فاصنع ما شئت. والحياء خلق عظيم، لابد أن ننتبه إلى خلق الحياء جيدا، لأنه خلق عظيم وهو من أعلى الأخلاق وأعلى المكارم، وهو شعبة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يختص أو يخص الحياء بذكر دون عن باقي الصفات، فيقول: والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول له مثلا: كف عنك الحياء، أو يعني قلل من الحياء أو غير ذلك، هذا مفهوم الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الروايات: الحياء دعه فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله. وعلى كل، فالحياء خلق عظيم خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكره أو بالذكر في شعر الإيمان، وقال: لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الروايات: الحياء خير كله، وهو من أعلى المكارم وأعلى الأخلاق. فهذا لا بد أن يكون حافزا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، وأيضا أن يكون هذا الخلق كان عند الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم به. هذا يدل أيضا على أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين توارثوا خلقا عظيما. بل انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث ذكرناه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ليكملها، لأن الأنبياء والمرسلين من قبله بنوا أو شيدوا هذه الأخلاق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأخلاق وزاد عليها، فأتم الأخلاق والمكارم. ووصف الله عز وجل نبيه بهذه الصفة: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه أعلى من أعلى الأوسمة التي نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى في ذكر أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومن هذه الأخلاق الحياء، فمعنى الحياء هو أن يستحي الإنسان، يعني يطلب الحياء، يكف، يجعل الحياء بينه وبين أي شيء. والحياء نوعان: حياء من الله عز وجل، وحياء من المخلوق. أما الحياء من الله عز وجل هو أن يجعل الإنسان مراقبة الله تبارك وتعالى ليل نهار، هل هذا يرضي الله أم يرضي الله؟ هل هذا يقبله الله أم يرده الله؟ هل هذا يحبه الله أم يغضب الله؟ وهكذا يسأل نفسه ويراقب نفسه. فإن كان يفعل ما يحبه الله ويرضاه الله ويقبله الله فهذا الذي يستحي من الله عز وجل. وأيضا أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تنتهي عما نهاك عنه، فلا يراك الله عز وجل حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فإن فعلت هذا فأنت لن تستحي من الله عز وجل. وكما جاء في الحديث حق الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ رأسك وما حوى بما فيها من تفكير ومن صفات عقلية، تفكر في ماذا؟ العقل والرأس بما فيها الأذن والعين واللسان، وأن تحفظ هذه الأعضاء وهذه الجوارح عن معصية الله عز وجل. والبطن وما حوى، والبطن ما وما حوى، أن هذه البطن فيها أشياء، أن لا تأكل حرام، أن لا تأكل حرام ولا تطعم حراما. إذا أردت أن تصل إلى ربك سبحانه وتعالى بقلب سليم فعليك أن تكف عن هذه الأمور المحرمة، سواء بالنظر أو باللسان أو بالسماع، ثم بما في البطن، أي لا تأكل حراما. وأما عن الحياء من المخلوق فهو أن تكف عن كل شيء يخالف المروءة والأخلاق الحميدة. بعض الناس لا يهم عنده أن يفعل خوارم المروءة، عادي عنده أن يفعل خوارم المروءة وخوارم الأخلاق الحميدة. فالرجل الذي يستحي من الناس والذي لا يفعل هذه الخوارم التي هذه الأخلاق التي تجعله يقوم أو يقع في خوارم المروءة. خوارم المروءة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، فليس خوارم المروءة مثلا في بلد هي بذاتها في بلد أخرى، ولكن هناك قدر مشترك أن يراعي العادات التي لا تخالف شرع الله عز وجل، يراعي العادات التي لا تخالف شرع الله عز وجل. يعني بعض العادات والأعراف في بلد، وأظن أن هذا في جميع بلدان المسلمين، أنه مثلا يسمى هذا عيب ولا يصح أن مثلا أن يقبل الرجل امرأته أمام الناس، هذا أمر حلال له، نعم حلال له في مكانه في بيته، أما في الشوارع أو في الطرقات مثلا أو في الشرفات أو يراه الناس فهذا لم يعهد عند الناس أن يفعل أو يفعل هذا إلا رجل سافل ليس عنده أخلاق وليس عنده مروءة وليس عنده يعني نزعة من الحياء. فإذا فعل الإنسان مثل هذا الفعل فهذا يعد من خوارم المروءة، وهذا يعد أيضا ليس عنده أخلاق، وارتكب شيئا يعاقب عليه لأنه خالف العادات والأعراف التي لا تخالف شرع الله. لماذا نقول لا تخالف شرع الله؟ لأن كثير من الأعراف تخالف شرع الله عز وجل. فالحياء كما قلت لا بد أن يجعل الإنسان بينه وبين العادات السيئة والمروءة أو خوارم المروءة، يجعل بينها حاجزا ألا يقع في مثل هذه الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله كأنك تستحي من عظيم قومك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما مثلا يأتيك رجل عظيم في قومه ويأتيك زائرا فإنك تستحي أن تفعل أمامه أمرا يشين نفسك يشين أخلاقك، فكذلك أيضا تستحي من الله عز وجل في السر والعلن. فالحياء كما ذكرنا حياء يتعلق بالله عز وجل، هو أن تستحي من الله حق الحياة، وأيضا حق المخلوق وهو أن تبتعد عن كل ما يخالف الأخلاق الحميدة والمروءة. وأيضا بقي معنا الحياء في العلم. هل هناك حياء في العلم؟ لا. بعض الناس يقولون أو يقول بعضهم لا حياء في الدين، وهذا خطأ، فالدين كله حياء، الدين كله حياء، ولكن الصواب لا حياء في العلم، أي لا حياء في تعلم العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء الأنصار. نعم النساء تصف نساء الأنصار بالمدح، نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن في أمور دينهم. يعني المرأة لم يمنعها الحياء أن تسأل في أمر دينها، ماذا أفعل كذا إذا حصل كذا في الحيض وفي النفاس في الرضاع، في أي شيء تريد أن تسأل عنه المرأة لم يمنعها الحياء. طيب الذي يمنعها الحياء؟ قال بعض أهل العلم: لا يتعلم العلم مستحي أو متكبر. لا يتعلم العلم اثنان: مستحي ومتكبر. يعني لا يستطيع أبدا واحد يستحي أن يجلس ويتعلم أحكام الحيض والنفاس والطلاق والزواج والإيلاء والظهار والبيوع والإجارة والشركة وغير ذلك والجهاد وكل هذه الأمور. لا يستطيع. لماذا؟ يقول: أنا لا أجلس مع هؤلاء، أنا أستحي أن أجلس مع هؤلاء. يستحي. وأيضا الصفة الثانية المتكبر، يقول: أنا أجلس مع هؤلاء، أنا أجلس أمام الشيخ فلان، أنا أكبر منه، أنا أغنى منه، أنا عندي علم أكثر منه، وهكذا. فلا يتعلم أبدا هذا العلم رجل فيه صفة من هاتين الصفتين، الحياء أو الكبر. ولكن نعم يكون عنده خلق الحياء، ولكن لا يكون عنده خلق الحياء في تعلم العلم. هو يريد أن يتعلم، فإذا أراد مثلا الشيخ أن يتكلم عن الحيض أو النفاس أو الجماع أو الإيلاء أو الظهار أو هذه الأمور في كتب الفقه وكتب الشريعة، فهذا لا يمنعه أن مثلا أن يبتعد أو أنه لا يريد أن يجلس ويتعلم هذا. أو بعضهم يقول: أنا أستحي أن أجلس أمام فلان أو مع الطلبة، أنا أكبر منهم سنا، هم أصغر مني. سبحان الله، لا يكون عندك حياء في هذا، اجلس وتعلم، لأن هذا العلم يرفع عنك الجهل وتتعبد لله عز وجل على علم، خير لك من أن تتعبد ربك سبحانه وتعالى على جهل. لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. طيب آخر شيء عن الحياء، بعض الناس يقول لما يفعل مثلا الشيء فيه معصية يقول: أنا استحييت، أنا أستحي أن أنا أفعل هذا. بعض الناس يقول أستحي، يعني مثلا بعض الناس مثلا بتيجي امرأة سلم عليه، فهو يمد إيده ويسلم عليها، فنقول له: لماذا سلمت عليها؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السلام على النساء ثم غير محارم؟ يعني فيقول: أنا استحيت. المرأة مدت يدها وأنا أستحي أن أنا أرد يدها. هذا يسمى بحياء مذموم، هذا يسمى بحياء مذموم. لماذا سميناه حياء مذموما؟ لأنه لم يأتي بخير، لم يأتي بخير، جاء بشر، وهو ارتكاب معصية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منك، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الناس جميعا، ومع ذلك لم يسلم على المرأة التي أرادت أن تبايعه، مش تسلم عليه بس، لا ده عدد بيعه، يعني كأنها مبايعة الرجال، يعني الموقف ليس فيه مثلا فتنة ولا غير ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، بيعتي لامرأة كمئة امرأة، بيعتي لامرأة كمئة امرأة، إني لا أصافح النساء. وهذا يعلم جيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له أبدا. فما يجيش واحد يقول أنا استحيل، هذا حياء غير شرعي أو غير محمود، بلاش غير شرعي، غير محمود، يبقى حياء مذموم لأنه لم يأتي بخير بل جاء بشر وهو معصية الله عز وجل. ماشي، هذا بالنسبة للتنبيه على كلمة حياء محمود، أو بعض الناس يضع أشياء ويظن أنها من الحياء. أما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، فهنا الأمر هو أمر خبر، فاصنع ما شئت صيغة أمر ولكن هو خبر، يعني افعل ما شئت. وهنا ليس أمر اختياري، فاصنع ما شئت يعني انت براحتك، لا، هو أمر، الأمر هنا للتهديد، تهديد يعني إن لم يمنعك الحياة فمن الذي يمنعك؟ فاصنع ما شئت، معناه فاصنع ما شئت فإنك ستعاقب عليه، إن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش معنى كده ان الناس روح تختار بالمزاج الكفر، او كما في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مش انا بقى خلاص اخذ الايه دي اقول اعملوا ما شئتم اروح اعمل اللي انا عايز اعمله، واللي يجي يسالني انت بتسرى ليه اقول له ربنا قال اعملوا ما شئتم، واحد بيزني، واحد بيشرب خمر، واحد بياكل ربا، واحد بيقتل النفس، واحد بيعمل، لا، ليس معناها اعملوا ما شئتم اي يعني واحد اللي هو على مزاجه يعمله، لا، انت مقيد بالشرع، اعملوا ما شئتم إلا شيئا حراما أو أنت ممنوع تصرف فيه، اعملوا ما شئتم من الحلال أو من المباح، وإلا فلو عمل الإنسان ما شاء من الحرام سيقع في التهديد الذي أعده الله عز وجل. فاصنع ما شئت أي تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا يتجرأ على فعل شيء محرم، ماشي، أو مخالف للأخلاق الحميدة أو مخالف للأخلاق الإسلامية وهو الحياء. فبعض الناس لا تستحي أن تكذب، خلاص هنعمل له إيه إلا ممنعه هذا. يعني بعض الناس يقول مثلا باللغة العامية عندنا يقول لك طيب هو مش خايف من أبوه، إنسان مش خايف من أبوه ولا من عمه، طب نعمل له إحنا إيه؟ إنسان فاجر لا يخاف من الشرطة ولا يخاف من من هو أكبر منه، طب نعمل له إحنا إيه؟ واحد مثلا زعل مراته وضربها وعمل وسوى ومش عارف إيه، طيب نصلح بينهم؟ فهو يرد يقول إيه، أنا ماليش كبير، أنا ليس لي كبير، طب نعمل له إيه ده بقى؟ فهذا معناه نعمل له إيه؟ خلاص إني عايز أعمله. مش معنى هذا تصريح من الحكم او من الذي يريد ان يصلح او المصلحين ان هم بيدلوا تصريح انه يعمل اي حاجة، لا، هو ما عندوش كبير، ليس عنده من يرجع اليه، رجل ليس عنده حياء ان يستحي مثلا من عمه او من ابيه او من اخيه الاكبر منه او من امام مسجدي او غير ذلك، خلاص هنعمله ايه؟ هذا معناه. فاذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن لم يمنعك الحياء من الله عز وجل ولم يمنعك الحياء من فعل هذه الأشياء فاصنع ما شئت فإنك ستجازى به. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلينا أن نتخلق بخلق الحياء، فإن من حرم خلق الحياء حرم الخير الكثير، لأن الحياء لابد أن يكون عند كل إنسان لأنه يدفع لفعل كل شيء جميل من صفات حميدة وأخلاق عالية، وأيضا يبعد عن كل شيء فيه سوء وشيء فيه قبيح، فيفعل الذي يأمره الله عز وجل به وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ويبتعد عما نهاه الله عز وجل عنه ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الـ20 الذي رواه الإمام البخاري. وننتقل إلى الحديث الذي بعده وهو الحديث 21. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أبي عمرو، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. في الحقيقة هذا الحديث على قلة أحرفه، إلا أنه يحتاج إلى كثير من يعني الوقت حتى نقف على كل فائدة وكل يعني عبرة من هذا الحديث. ولكن كما يعني اعتدنا أننا لا نريد أن نطيل بكم، ولكن نقتصر على قدر الاستطاعة. هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وكثير من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسئلة من قبل المسلمين والمشركين، فجاءته الأسئلة من كل إنسان كان يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يسأله في دينه أو يسأله كما عند المشركين يسأله امتحانا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ جزء من الأسئلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل من الصحابة، نتكلم عن الصحابة أو المسلمين، سألوه أسئلة متشابهة، أسئلة متشابهة، وكان رده صلى الله عليه وسلم مختلفا. فيسأل مثلا عن الإسلام فيقول: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث: أي المسلمين خير؟ قال: الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. تخيل اختلاف الأجوبة مع تقارب الأسئلة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأمور الدعوة، وهو أهل، وهو لها كذلك، أو هو أهل لذلك، كان عالما بأمور الدعوة، يعني عالم صلى الله عليه وسلم بماذا يجيب السائل. فيأتيه إنسان فيقول: يا رسول الله عظني أو انصحني أو أوصني، فيقول له: لا تغضب. هذه يطلب منه الوصية. وأيضا قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي لثلاث، وذكر منها صلاة الضحى والوتر. فهذه الوصية تختلف عن وصية هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدعاة والعلماء وطلبة العلم كيف يتعاملون مع الناس، كيف يتعاملون مع الناس. هذا يأتيه آت ويقول: عظني أو أوصني، فيقول له: لا تغضب. والآخر يقول له: افعل كذا. وهذا الذي معنا يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا من ذكاء هذا الرجل، أنه يعني اختصر كل مسألته في سؤال. هو يريد شيء دقيق وشيء مختصر عن الإسلام أو في الإسلام نفسه، وما ينفعش أي حد يجيب عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني ما ينفعش حد يجاوب عليه إلا أنت. وكلمة في الإسلام أي يدخل في الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله. والإسلام والإيمان كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، الإسلام والإيمان بينهم عموم وخصوص. فإذا أطلق الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام من باب أولى. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فهذا له معنى وهذا له معنى، ماشي؟ يعني كما يعبر بعضهم الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. ليس معنى هذا الكلام من الإيمان في القلب فقط، ولكن خصائص الإيمان في القلب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان وغيرها مما يتعلق بهذه الأركان مما يتعلق بها كالإيمان بالجنة والنار والإيمان بالقبر سواء عذاب القبر أو نعيم القبر والإيمان بالصراط والإيمان بدرجات الجنة وغير ذلك من التفاصيل التي ذكرناها في حديث جبريل. ماشي كده؟ فأقصد أن الإيمان يكون محله القلب وينطق به اللسان وتعمل به الجوارح. أما الإسلام فهذا لابد أن ينطق به الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا أن يذهب للصلاة أو يقوم بالصلاة والزكاة والحج والصوم أيضا، فهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. وأتكلم عن هذا الأمر في حديث جبريل باستفاضة. فقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سفيان بن عبد الله، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا، أنا عاوز قول واحد ما ينفعش أسأل عنه أحدا غيرك، وهذه طلب الوصية، ونأخذ منها أنك إذا رأيت طالب علم أو داعية أو عالم فنأخذ من هذا الحديث أن طالب العلم لا يدع العالم يمر مرور الكرام إلا أن يأخذ منه النصيحة والموعظة ويأخذ منه العبرة ويستفيد منه أينما وجد. يعني أنت وجدت في مكان فيه عالم فلا تترك المجال دون أن تستفيد منه من علم أو من موعظة أو من دعوة أو غير ذلك، أو تطلب منه يعني موعظة أو وصية، قل له أوصني أو يعني انصحني في الله عز وجل أو قل لي قولا جامعا ماذا أفعل. وهذا الكلام يعني مأخوذ من قول هذا الرجل من هذا الصحابي الجليل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فطلب منه النصيحة وطلب منه يعني أن يدله على أبواب الخير ويوجز له هذا الأمر قل لي في الإسلام قولا، لم يقل له قل لي في الإسلام لا أسأل عنه، لا قال قولا، يعني يريد الإيجاز مع يعني الإفادة والاستفادة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يستفاد من أهل العلم ومن الدعاة ومن طلبة العلم. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. طيب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين تؤمن بالله ثم تستقيم. قل آمنت بالله، هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ الرجل بقوله آمنت بالله؟ لو قال هذا قائل لقلنا له ما عرفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأخذ بالظاهر فقط قل آمنت بالله، ليس معناه أن يتلفظ بأنه يؤمن بالله، لأن هذا رجل مؤمن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خلاص. طيب معنى قل آمنت بالله هو أن تتلفظ بها وتعمل بمقتضاها، أي تقر بأنه لا إله إلا الله، تقر بوحدانية الله، تقر أولا بوجود الله وبوحدانية الله وبأربوبية الله وبألوهية الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. كل هذا معنى يدخل في آمنت بالله، أي تطبق الإيمان، ليس معناه أن تتلفظ بالإيمان. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ها خلاص انتهت الصورة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخص الله عز وجل بعد الإيمان أن يعمل الإنسان العمل الصالح، وخاصة من العمل الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن الإيمان قول وعمل، الإيمان هنا قول وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خلاص، قل آمنت لا ثم استقم. الاستقامة من الأعمال والاستقامة من الإيمان. خلاص، فإذا الإيمان قول وعمل. قل آمنت بالله، يعني قل آمنت بالله، تؤمن بالله يقينا بقلبك وباعتقادك بجوارحك بعملك. يعني ما ينفعش واحد يقول لي آمنت بالله وهو يأتي مخالفة هذا الإيمان، يوالي المشركين أو يسجد لصنم أو يستغيث بمخلوق أو يفعل ما يعني يكون شركا، فهذا ما ينفعش يكون آمنت بالله. في الإيمان بالله، الإيمان بالله له أركان وله شروط. تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله، إن ربنا موجود سبحانه وتعالى، تؤمن بربوبية الله بأن الله رب العالمين، تؤمن بألوهية الله بأن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد، تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا معنى الإيمان بالله. قل آمنت بالله يكون معك هذه المعاني، وأيضا لها أركان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبما في هذه الستة من تفاصيل ذكرناها قبل ذلك. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله معناه أن تتلفظ بها وتعمل بمقتضاها وتقر بها، تقر بها عن اعتقاد ويقين جازم بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، على يقين جازم بأنك تؤمن بالله. ومن أركان الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته كما ذكرنا. فما ينفعش واحد مثلا يكفر أو لا يرضى أن يؤمن بعيسى عليه السلام أو بموسى أو بإبراهيم أو بنوح أو بيوسف أو بيونس. ما ينفعش واحد يقول لا أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا مثلا يوسف. ما ينفعش، من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. شرط دخول الإسلام أن تؤمن بجميع الأنبياء. خلاص، طيب، وجميع الكتب. ما ينفعش واحد يقول أنا أكفر مثلا بالزبور أو يكفر مثلا بالتوراة. لا، ما ينفعش، لابد أن تؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. نعم، تقول أن هذا كتاب محرف أو هذا كتاب مصحف أو محرف، حرفه اليهود أو حرفته النصارى. نعم، لأن الله عز وجل أخبر بذلك. أما القرآن فهو المهيمن على هذه الكتب، وأن القرآن حفظه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالإيمان بالله عز وجل تؤمن بكل ما جاء به القرآن، تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله. طيب بعد الإيمان، أنا آمنت بالله عز وجل قولا وعملا. طيب، من هذا الإيمان العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، ما أنواع العمل الصالح؟ العمل الصالح كثير جدا. تذكرون في تعريف العبادة الذي ذكرناها قبل ذلك من تعريف ابن تيمية رضي الله عنه للعبادة، قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من قول أو عمل ظاهر أو باطن فهذا من العبادة، وهو أيضا يدخل في العمل الصالح. يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال المقبولة عند الله عز وجل، أو الأعمال التي يرتضيها الله عز وجل، أو الأعمال التي يحبها الله عز وجل، قيام الليل، صلة الرحم، قراءة القرآن، تعليم الناس الخير، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الرحم كما ذكرنا، أشياء كثيرة جدا مما يحبها الله عز وجل ويرضاها سبحانه وتعالى. خلاص، فإلا الذين قل آمنت بالله، أي أولا تتعرف على الإيمان بالله، تطبق الإيمان بالله وتقر به في حياتك اليومية، ثم تستقيم على هذا الإيمان. ينفعش واحد يكون مستقيم واحد يقول لك الحمد لله، هذا الإنسان أو هناك شخص لا ينظر إلى النساء ولا يسمع الأغاني ولا يكذب ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، ولكن لا يصلي، لا يكون هذا استقامة أبدا. أقول هذا مستقيم، هذا لا ينظر إلى النساء ولا يفعل كذا ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يأكل غيره، هذا ليس استقامة. هذه صفات خير تنفعه إن أسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني الإنسان الذي يفعل الخير قبل أن يدخل في الإسلام تنفعه إن أسلم، ولا تنفعه إن لم يؤمن بالله عز وجل ويدخل في الإسلام. وكذلك الإنسان مثلا يقول أنا مستقيم ولكن لم أصلي، لم أزكي، لم أحج، هذا لا تنفعه أبدا. لابد أن يأتي بالإيمان أولا قولا وعملا، أعمال قلبية وأعمال جوارح، وقول جوارح وقول قلب أيضا، يطبق هذا أولا ثم يستقيم على هذا الإيمان. والاستقامة من العمل الصالح ثم استقم. وهذه نصيحة ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا هي النتيجة؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيلوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا قالوا ربنا الله أي آمن بالله، ثم استقاموا على هذا الإيمان بالله عز وجل وعلى العمل الصالح، النتيجة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب هل تظن أن الأمر هين سهل جدا أن أي حد يقول آمنت بالله ويقول لك أنا مستقيم؟ أبدا والله أبدا. لذلك نأخذ فائدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في الحديث الصحيح أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأنت لا تدري هل بعد قليل ستكون مسلما مؤمنا أم سينقلب بك الحال. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور تختلف والفتن كثيرة وعظيمة يتقلب فيها الإنسان مؤمن وكافر، مؤمن كافر، وهكذا. والفتن خطافة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. فنحن نحتاج إلى أكثر من ذلك، ليس لأننا أعلم بالله أو أكثر خشية من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن معاصينا كثيرة وذنوبنا كثيرة، فنحتاج إلى مثل هذا. نحن من باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء وأن نحافظ عليه، وأن لا نركن إلى اللحية أو إلى النقاب أو إلى بعض العلم الذي حصلناه أو إلى جزء من القرآن حفظناه أو إلى ركعتين صلينا بهما في جوف الليل أو في التراويح أو في التهجد أو ذلك، أو إلى دمعة نزلت من خشية الله عز وجل. كل هذا نعم من الإيمان ومن الأعمال الصالحة، ولكن الذي يستمر على طاعة الله عز وجل هو الفائز الحقيقي، هو الذي يستقيم على طاعة الله وعلى الإيمان بالله عز وجل، هو الفائز الحقيقي في هذه الأمور كلها وإن كان عمله قليل. الذي يؤمن بالله ويقر بالله عز وجل بالله تبارك وتعالى ويقوم بأركان الإيمان قولا وعملا ويستقيم على هذا الإيمان من العمل الصالح، هذا هو الفائز، وإن كان عمله كما قلت قليل. فقليل من العمل مع الاستمرار عليه خير من كثير العمل متقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الشرط في الديمومة أن يكون دائما ليس بالكثرة، وإنما هي بالدوام وبالديمومة، أن يكون الأمر دائم مع الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص هذا، وهذا من جوامع الكلم. سبحان الله، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من جوامع الكلم كلمة صغيرة: قل أمنت لله ثم استقم. هذا تأتي في كتاب الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. نبشر بماذا أو نستبشر بماذا؟ بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيعني تتنزل الملائكة لا خوف، بشرى من الملائكة. وأيضا نستبشر بالجنة التي وعدنا الله عز وجل إياها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منها من أهل الجنة، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فعلى المسلم أن يستحضر معنى هذا الحديث في كل حين وفي كل مكان، أن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولا تنسوا الحديث الأول الذي تكلمنا عنه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث الثاني في هذه الليلة، وهو حديث سفيان بن عبد الله قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستحيون منه ويستحيون من خلقه، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويؤمنون برسوله وكتبه ورسله، ويؤمنون بأركان الإيمان ويقومون به، ويقرون بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المستقيمين على كتابه وعلى سنة نبيه، وأن يمسكنا بالكتاب والسنة إلى أن نموت، وأن يثبت أقدامنا ويثبتنا على دينه، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا مع النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.